الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا الأحاديث 100 حديث للحفظ مع تعليق عليها، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 18 من ذي القعدة العام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الخامس لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث 43. نعم، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
بارك الله. أذكر نفسي وإياكم من مقاصد قراءة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أجل الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. والله يقول في كتاب: إن الله ملائكته صلى على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة. قال: إذن هم أهل الحديث، لأنهم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم منهم. ولأن في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، من أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله زاد حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه. وإذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المرأة يحشر يوم القيامة مع من؟ مع من أحب. فنسأل الله رزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نظر الله جل وعلا إلى العبد على ما في قلبه من الإيمان والتقوى والإخلاص والخشية والخوف والرجاء، وعلى ما في جوارحه من الأقوال والأفعال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. فلا ينظر الله عز وجل إلى الصور والأموال، وهذا على سبيل المثال الصور والأموال، وكذا لا ينظر إلى نسب الإنسان، ولا إلى لونه، ولا إلى موطنه، ولا إلى منصبه، ولا إلى شهرته، ولا إلى شيء من ذلك. وإنما نظر الشرع ونظر الله عز وجل إلى قلوب العباد وأعمالهم، فإنما خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى بما شرع لهم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولأن عادة الصور والألوان والأجساد ليست من كسب الإنسان، يعني الإنسان يخرج من بطن أمه يجد لونه بهذا اللون، أو نسبه بهذا النسب، هو ابن فلان وابن فلانة، هل اختار شيئا؟ ما اختار شيئا حتى يجازى عليه. فالإنسان لا يختار شكله ولا جنسه ذكر أو أنثى، ولا لونه أحمر ولا أسود ولا أصفر ولا، هذا ليس بخيار الإنسان حتى يجازى عليه، حتى يثاب عليه، أو حتى يعاقب عليه. وإنما ما يجازى ويعاقب عليه، ما يثاب ويجر عليه، وما يعاقب عليه ويؤثم عليه، العمل الذي هو من كسب الإنسان، بما كسبت أيديكم بما كنتم تعملون. أقوال الإنسان وأفعاله التي يحاسب عليها، فيثاب إن كانت حسنة ويعاقب إن كانت سيئة. فهنا غفلة عند كثير من الناس، يظنون بأن الأمر بالصور أو بالأشكال أو بالأموال أو بالألوان، وربما يفتخر بعضهم على بعض ويترفع بعضهم على بعض بسبب لونه أو جنسه أو نسبه أو ماله، وهذا كله لا اعتبار له. ويذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى بأن الله عز وجل لم يمتده أحدا أبدا لنسبه، لأن ابن فلان، لأن أصلا هذا ابن فلان اختياره، هل في واحد اختار أباه؟ خرج وجد نفسه ابن فلان، على ماذا إذن؟ على ماذا أصلا يثاب؟ على شيء لم يختاره لم يعمله؟ فهو لم يختر الإنسان لنفسه حتى يثاب على ذلك، بل حتى لو كان ابن نبي من الأنبياء ما لم يؤمن بالله عز وجل ويعمل صالحا فلا فائدة له من ذلك. وكما تعلمون بأن ابن نوح عليه السلام كان كافرا، ووالد إبراهيم الخليل عليه السلام آزر كان كافرا، وامرأة نوح امرأة لوط كانتا كافرتين، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب سيصل نارا ذات لهب، وعمه أبو طالب في نار جهنم لأنه لم يقل لا إله إلا الله، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك، قال لرجل إن أبي وأباك في النار، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك المسلم لا يغتر بالأشكال ولا الألوان، وإنما لا يغتر لا بلونه ولا بجماله ولا بنسبه ولا بصورته، وإنما يجتهد على عمله الصالح. على عمل الصالح هو موضع نظر الرب جل وعلا، هو الذي يجازى عليه وهو الذي يثاب عليه وهو الذي يعاقب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن بما أنه جل وعلا ينظر إلى القلوب، إذن يجب على المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه، وهذا أمر في غاية الأهمية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، إذا صلحت ها صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يصلح ويفسد، والقلب قد يكون صالحا فينقلب فيصبح فاسدا، وقد يكون فاسدا فيهديه الله عز وجل وينقلب صالحا. والقلب ما سمي قلب إلا تقلبي، يتقلب كثيرا. فإذا هنا في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن على المسلم بما أن نظر الشارع نظر الله عز وجل إلى قلبه، إذن يسعى لإصلاح قلبه. ممكن يصلح إنسان قلبه؟ يمكن لو يمكن، طبعا يمكن، ولذلك لا يعاقب ويثاب على عمل قلبه، إلا ممكن يزداد خشية لله، خوفا من الله، رجاء، إخلاصا. ولو لم يكن ذلك ممكنا لما أمرنا به، ألم نؤمر بالخوف من الله؟ ماذا قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني، ألم نرغب بالخوف من الله؟ ماذا قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ألم نؤمر بالرجاء الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ألم نؤمر بالإخلاص، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص موضوعه القلب. فالأعمال هذه القلبية لو لم تكن يمكن كسبها ونماؤها لما أمرنا بها، ما أمرنا بها إلا الممكن الإنسان إيش أن يكسبها وينميها. وما نهين عن فساد القلب من الغل والحسد والرياء إلا الأعمال القلبية الممكن أن اجتنابها. فعلى المسلم أن يلاحظ قلبه، فمتى ما صلح قلبه صلح سائر جسده، ومتى ما فسد قلبه فسد سائر جسده. عليه أن يراعي صلاح قلبه وأن يحذر من فساد قلبه. والأعمال، الأعمال ماذا تشمل؟ الأقوال والأفعال ولا فقط الأفعال؟ والدليل قالوا جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا يعمل يعني إيش؟ الأقوال. فمن يعمل قال أحد ذرة من خير يعني ماذا إخوان؟ أي قول أو أي فعل، بجوارحه بلسانه بسمعه ببصره، هذا يثاب عليه. إذن الأعمال تشمل الأقوال والأفعال، الأعمال تشمل ماذا؟ أقوال أفعال. ولا يكون العمل عملا صالحا ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا وهذا. لقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل ما هو؟ أخلصه وأصوبه. فأيضا يجتهد المسلم على صلاح أعماله، لأن نظر الله عز وجل إلى الأعمال، فيخلص الأعمال ويحسنها بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله في الإخلاص؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. وقال ألا لله الدين الخالص، بل الله أعبد مخلصا له ديني. وماذا قال بإتقان العمل؟ قال فليعمل عملا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال في الحديث الذي بعده
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم.
طيب، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ماذا ما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ يعني لا تدفنوا الأموات في البيوت يعني؟
لا.
ها وإنما؟
إنما قراءة القرآن في البيوت.
لا، سمعت لا تجعلوها مقابر. لأن المقابر ليست موضع للصلاة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تهدروا الصلاة في بيوتكم. لأن المقبرة نهينا أن نصلي فيها. انتبهتم؟ نهينا أن نصلي في المقابر. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة بعدما دفن أو بعدما دفنت، تصلي على الميت وهو مدفون في المقبرة لا بأس. أما أن تصلي صلاة نافلة أو فريضة في المقبرة قد نهينا عن ذلك. فلما قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن قام في أذهانهم ماذا؟ أن المقابر ليست موضع للصلاة. ولذلك في حديث قال إيش؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلها كالمقابر التي لا يصلى فيها. فهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نهجر الصلاة في البيوت. طيب، صلاة الجماعة واجبة، لكن هناك صلاة مشروعة من النوافل، اجعل من صلاة لبيتك نصيبا من صلاتك، سنن قبلية أو بعدية أو قيام ليل أو صلاة ضحى. كذلك أيقظ أهل بيتك، لأن في بعض الناس يمكن يتزوج مهمة للطعام والشراب، أما زوجته إيش صلت ما صلت لا يسأل عن ذلك، فيه وما فيه فيه. وبعض الزوجات أيضا زوجها المهم يوفر لقمتها وأن يعطيها وأن كذا، يصلي ما صلي، إن صلى لنفسه ما صلى ما إيش ما لي شغل فيه. فيه ولا ما فيه؟ فيه وكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غلط، بل من أهل العلم المحققين من قال يفرق بين الزوجين إذا كان أحد يصلي والآخر لا يصلي، ما يصلح، لأن إيش من ترك فقد كفر. فلا يجوز للمرأة أن تتزوج كافرا ولا أن تبقى معه، ولا يجوز للرجل أن يبقى مع كافر، ولا تمسك بعصم الكوافر. المهم أن هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجعل من صلاتنا أين إخوان؟ في بيوتنا، لا نجعلها كالمقابر، إذ أن المقابر ليست موضع للصلاة. والبيت الذي تقام فيه الصلاة وفيه الذكر وفيه القرآن فيه البركة، فيه الملائكة، تهرب منه إيش وتفر الشياطين. والبيت الذي ليس فيه ذكر ولا صلاة ولا قرآن هذا مأوى للشياطين. بل أن الرجل إذا دخل بيته وقال بسم الله أو ذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم. فإذا قرب الطعام وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء بذكر الله. فإذا دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان أدركت الليل المبيت. فإذا قرب الطعام وأكل ولم يذكر الله قال الشيطان أدركت الليل المبيت والعشاء. وربنا يقول وشاركهم في الأموال والأولاد، الشيطان يشارك. من لم يذكر اسم الله في دخوله البيت وفي وإذا أوى إلى فراشه ولم يذكر الله على طعامه وشرابه فإن الشيطان يشاركه. هذه ليست قصص أطفال، هذه حقيقة ذكرها ذكر الله في كتابه، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ولا يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يتسلط على هؤلاء، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يكون قرينا له الشيطان إذا كان صادع عن ذكر الله لا يذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله ولا الشيطان، بل حتى إذا سمع النداء الأذان ولا وله ضراط، فالشيطان ينفض من ذكر الله. فعلى المسلم إذا دخل أن يسلم، أن يذكر الله ويسلم على أهله، وإذا قرب الطعام يذكر الله، فحينئذ الشيطان يبتعد عنه. إذا المسلم قرب له الطعام فسمى الله عز وجل، ذكر الله وأكل، وإذا انتهى حمد الله، ماذا يحصل له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. يرضى عنه، يرضى عنه مقابل ماذا؟ يعني يطعمه جل وعلا. ما الذي يطعمك؟ الله، وهو الذي يطعم ولا يطعم. يطعمك ويشرع لك ذكر الله ويشرع لك حمد الله، فأكلت وشربت وشبعت واستمتعت وذكرت اسم الله حمد الله، الله يرضى لو عليه يرضى عنك حقا. وما بكم من نعمة فمن الله. ما الذي رزقك الطعام والشراب؟ الله عز وجل. ما الذي شرع لك ذكر الله على الطعام والحمد بعد الطعام؟ الله عز وجل. إذا فعلت ذلك رضي الله عنك، ما الذي يرضى؟ الله عز وجل. فالرزق من الله والتشريع من الله والرضا من الله. إذا وما بكم من نعمة فمن الله. لا إله إلا الله. الله عز وجل أكرم الأكرمين، أقرأ ربك الأكرم، فالله كريم وأكرم. فلذلك على المسلم أن يلاحظ هذه المعاني العظيمة، أن الله عز وجل شرع لنا حفظا لنا من الشياطين، نصلي في بيوتنا ما تيسر ولا نجعلها كالمقابر، ونذكر الله حتى ينفر الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تقرأ، ها؟ كثير من الناس يعني ما يعرف سورة البقرة ولا قراءة البقرة إلا إذا أصيب بشيء، قال فيني وضيق ومش عارف إيش وكآبة ومدري جن مدري سحر مدري ها، بدأ إيش يلجأ له؟ سورة البقرة وقراءة القرآن. طيب أين أنت؟ من قال لك أن هذا القرآن للمرضى فحسب؟ من ذا الذي يستغنى عن القرآن أصلا؟ ربنا جعل في القرآن الحياة، جعل فيه المنهج، جعل فيه العقيدة، جعل فيه العبادة، جعل فيه التعبد، جعل فيه الشفاء، جعل فيه الوقاية، جعل فيه الدعوة. هذا القرآن كتاب عظيم، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، كلام الله المنزل المعجز الذي لو اجتمع الجن والإنس على يأتوا بمثله ما أتوا بمثله. ينبغي المسلم يعتني بالقرآن. وبعض الصور تتفاوت عن بعض بالفضل، ليس القرآن كله برتبة واحدة. فهاي سورة البقرة لا تستطيعها البطلة والسحرة، ويفر منها الشيطان من البيت اللي تقرأ فيه. ومعلوم أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، والبقرة من السور العظيمة. فلذلك إذا قرأت في البيت حلت البركة وطرد الشياطين وفك بإذن الله السحر، لا تستطيع البطلة والسحرة، شأنها عظيم. ما يكفي تروح تشغل التسجيل، لعل التسجيل فيه فائدة، كما لو شغل شيء من الباطل فإن هذا يجذب الشياطين، لكن القرآن فيه فائدة فيه منفعة. لكن الأصل ماذا؟ تشغيله ولا قراءته؟ قراءته، قراءته عبادة لله عز وجل. هل تقرأ كلها كاملة؟ أقرأ ما تيسر. هل تكررها؟ كرر. ليس بالضرورة تقرأ 40 يوما كل يوم سورة كاملة، ليس بالضرورة. اقرأ ما تيسر، واجعل نصيبا للقرآن في بيتك، او اجعل لبيتك من القرآن نصيبا، ولا سيما سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث رواه مسلم. نعم، حديث الذي بعده.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم.
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه مسلم. وفي لفظ لهذا الحديث وقريب منه في معناه، أيضا في مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائضه، دواهيه، مشاكله، مصائبه. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بأنه لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. وفي هذا الحديث قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، دواهي، مشاكل، مصائب. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ التحذير الشديد والأكيد من إيذاء الجار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاثا بأنه لا يؤمن، وهنا أخبر بأنه لا يدخل الجنة. إذن هذا دليل على أن هذا إيذاء الجار من الكبائر، إيذاء الجار من الكبائر. كيف وقد أوصى الله جل وعلا بالجار وجعله حقا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيب من الإرث، يقول له الثلث ولا له الربع بكثرة ما أوصى به. فالجار حقه أن يكرم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف تكرمه؟ هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم إكرام الجار؟ لا، ما حدد. فيعود حينئذ إلى عرف الناس، على ما تعرف الناس كيف يكرم الجار، فيكرم بما تيسر، بما تعرف عليه الناس، ويحذر من ماذا؟ من إيذائه. لأن إكرام الجار هذا مما أمرنا به، وإيذاء الجار مما نهينا عنه. فقد يكون إنسان ليس مؤذيا لجاره، لكن ليس مكرما له، قصر في باب إيش؟ إكرامه، وإن كان لا يؤذيه. لكن أي الأمرين آكد، أنك تكرمه أو أنك لا تؤذيه؟ ها؟ أنك لا تؤذيه. يعني أقل شيء ما من الكرم على الأقل إيش؟ لا يأتي منك إيذاء. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقة. وقال هنا: لا يدخل جنة من لا يأمن جاره بواقة. فيعني كما يقال: لا من خيرك ولا من كفاية شرك، هم أنت لا تكرمه هم بعد تؤذيه، أمر خطير. والناس اليوم زاد الجيران، كثرة الناس وتزاحمت في المساكن، والمساكن أحيانا تصير أدوار، وأحيانا تكون متزاحمة على المواقف، على السيارات، على الاشتراكات في أشياء، في الماء، في الطريق، في الأبواب، في الكهرباء. فعلى المسلم أن يحذر من أن يؤذي جاره بشيء، فإن هذا الوعيد شديد وأكيد. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هل معناه والله أنه كافر، أنه كافر، أنه كافر؟ أبا عبد الكريم: لا، مش معنى لا يؤمن يعني كافر، لا يؤمن بعده. إذا ما كان لا يؤمن كيف صير كافر ولا لا؟ لا، شو رأيك بعون عاد الكلامة؟ لا، الجهاد ما يعرفون شيء. ها ليس معناه أن إيش إذا قال لا يؤمن، ها، أنه يعني معناه كافر. هذا كلام العرب. إذا واحد نفى، ليس بالضرورة نفي شيء يعني نفي إيش؟ نفي المطلق، نفي وجوده. مثل ما تقول: والله ما أنا قادر أمشي، وشو قلت أمشي؟ تقول ما أنا قادر أمشي، هل أنت كذاب لما قلت ما قادر أمشي؟ قصدي يعني ما أنا إيش؟ ما أنا لست قادر على أن أمشي مشا طويلا أو كثيرا، صح؟ والله ما أنا قادر أوقف، وتروح توقف، تقول ما أنا قادر أوقف، تقصد يعني إيش؟ وقوف كامل ما أستطيع. أو قل اشتري الشيء الفلاني، والله ما عندي مال. هو عنده مال، كيف تقول ما عندي مال؟ لا تقول اشتري أنت كذا بالآلاف، أو ما عندي، ما قلت لك أنا ما عندي بالمرة، ما قلت ما عندي بالمرة، مو ولا أقولك ما عندي بالمرة. تقول اشتري بيتا، أنا قلت لك ما عندي، صح ولا ما؟ كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس ما عندي مطلقا، لكن ما عندي ما يؤهلني لأشتري به بيتا. وكذلك هذا لا يؤمن الإيمان الصحيح الكامل الذي يؤهله أن يدخل الجنة ولا يحاسبه الله. طيب، لما قال لا يدخل الجنة، بعد هذه ها يعني يدخل النار؟ جرب حظك.
لا يدخل الجنة حتى ما يحسن
الذنب. لا يدخل الجنة يعني هذا وعيد، فإن شاء الله عذبه فحرم من دخول الجنة، وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا الجار ليس بالشرك بالله. فإذا عاقبه الله، مش إذا شاء عفى عنه وإذا شاء عذبه أو عاقبه. طيب وإذا عذبه عاقبه، ها لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وليس لا يدخل الجنة مطلقا. من ذا الذي لا يدخل الجنة مطلقا؟ الجنة عليه حرام، لا يمكن يدخل من كافر المشرك. واضح؟ إذن هنا أيضا حتى هذا النفي حتى تلتئم وتجتمع النصوص، في أدلة من قال لا إله الله دخل الجنة، وفي دليل يؤذي جاره لا يدخل الجنة. فنقول من قال لا إله الله يعني عنده التوحيد، مش مجرد كلمة، قال لا إله الله يعني وحد الله سبحانه وتعالى. فذاك لا يقول لا إله الله دون محمد رسول الله، يقول لا إله محمد رسول الله، يعني أسلم دخل التوحيد، دخل إيش في الإسلام، وحد الله عز وجل. دخل الجنة يعني مصيره الأخير أن يكون في الجنة. هذا لا ينافي أنه ممكن يحرم في البداية من دخول الجنة إذا كان عنده معاصي أو كبائر أو إيذاء للجار أو غير ذلك. على هذا نفهم الحديث حتى نجمع النصوص، حديث الوعد والوعيد. ليس معنى حديث الوعد أن على إطلاقه فقط تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت من الذنوب دخل الجنة. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قال لا إله إلا الله دخل. هل معناه أنه فقط يكتفع بلا إله إلا الله؟ بدليل أنه لو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله ما صحت شهادته. بدليل لو قال لا إله إلا الله وسب الله ورسوله أو استهزأ بالدين أو أنكر معلوم الدين بالضرورة أو قال ما في شيء من الصلاة، ما في شيء صلاة ويقول لا إله إلا الله، تنفع لا إله إلا الله ويجحد الصلاة أو يستحل ما حرم الله أو ينكر معلوم الدين بالضرورة؟ لا. إذن هنا لابد أن نفهم أن لا، من قال لا إله إلا الله يعني وأتى ببقية الشروط وانتفت عنه الموانع. إذا قال لك قال إذا جئتني غدا أنجزت معاملتك، قلت خلاص كلمة قال فعلك حاضر، جئت ما عطني معاملتك، قلت أنا ما جئت معي شيء، شلون معي شلون، قلت ما قلت لي جيب، مش عندك معاملة، عطني إثباتك عطني أوراقك عطني كذا أنجزها لك، بس قلت أنت تعال وأنجزها. طيب ما أنا عندي كلامي صح ولا لا؟ ليس بالضرورة أقول لك إيش تعال وتجيب بطاقتك وتجيب معاملتك وتجيب كذا وتجيب طوابعك وتجيب فوات، معلوم تعال أنت بما عندك من هذا وأنا أكمل لك، بس ما قلت لي بدون لا أقول لك. فهمتم؟ هكذا لما يقول قل لا إله، من قال لا إله الله دخل الجنة، ليس بالضرورة كل مرة يقول من قال لا إله الله وقال محمد رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ولم يجحد شيء من الدين ولم يقع فيه كل مرة يقول هكذا، هذا يتعذر حتى في كلام الناس، ما يقدر الناس كل واحد كل مرة يتكلم يذكر كل الشروط وكل إيش الموانع، لا يمكن الكلام بهذه الطريقة. لكن يفهم من قال لا إله إلا الله يعني دخل الإسلام، يعني رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، يعني لم يجحد شيء من الإسلام، قال لا إله الله ولم يكفر بالإسلام، قال لا إله إلا الله ولم يقل ويجوز أن يعبد غير الله. كل هذا يجمع ويفهم، واضح؟ فهنا إذا نفهم أن هذا وعيد، وعند ذكره يطلق على إطلاقه حتى يكون أدعى في التنفير، وحتى فيه يكون يعني أكثر أعظم أثرا في نفوس الناس. مش كل مرة نجي نفسر لهم ونقول لهم لا يدخل جنة، مو معناه ما يدخل جنة يعني ما يدخل، ما يدخل، قل لا يعني يدخل. إذن خربنا الصيغة كلها، الصيغة لماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك إيش أردع؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة من لا يأمن جاره بوال. تريد تحذر واحد تطلق هذا الإطلاق كما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فإطلاق النصوص الوعيد على إطلاقها هذا أعظم أثرا في نفس السامع. واضح؟ لكن إذا احتجنا إلى جمع بين النصوص نبين هاي العقيدة عقيدة الجماعة كما دلت عليها الأدلة. واضح الآن؟ طيب الحمد لله. خلاص إحنا الميزان عندنا معوض. إذا قال معوض واضح كملنا. يلا فاضي فيه أنا عنكم. طيب الحديث الذي بعده.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. أقرب ما يكون يدل على ماذا؟ أن العبد يكون بعيدا وبعيدا بعدا شديدا وكبيرا, ويكون قريبا ويكون أقرب. وهذا القرب معنوي ولا حسي؟ يعني إذا سجد صار أقرب خطوتين, سجد أكثر صار أقرب أقرب, وإذا ما سجد يكون بعيدا, أم أنه قرب وبعد معنوي؟ ها؟ معنوي. القرب يكون معنى ويكون حسا. ما اسمك؟ ها؟
طلع.
محمود أقرب إلي مكانا حسا من طلع, صح؟ هذا أقرب. انتبهتم؟ هذا اسمه إيش؟ قرب حسي. لكن إذا كان القرب المعنوي فمثلا تقول مثلا الصحابة كانوا يتفاوتون في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم, فأقربهم إليه أبو بكر ثم عمر. قد يكون أبو بكر إيش في جالس أبعد من عمر, ومع ذلك هو إيش؟ هو الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هنا أريد به القرب ماذا؟ المعنوي. واضح؟ طيب هنا في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, قرب معنوي ولا حسي؟ معنوي. ولا العباد كلهم قريبين من الله عز وجل, ما في عبد من الله بعيد. وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة, فما في عبد عن الله بعيد. الله جل وعلا بكل شيء محيط, لا تخفى عليه خافية, على كل شيء قدير. والعبد يكون أقرب إلى الله بإيش؟ بالمعنى, بالأعمال الصالحة. فثم هيئة من الهيئات يكون العبد حينئذ أقرب من الهيئات الأخرى. أي هيئة؟ السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتم الدعاء في السجود, لأن هذه الهيئة هي أعظم الهيئات مذلة وخضوعا لله عز وجل, إذ يجعل المصلي أعلى وأشرف ما في بدنه وهو جبينه يضعه في الأرض. لمن؟ خضوعا لله عز وجل. فكلما اشتد العبد خضوعا لله وتعبدا لله كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى, بخلاف من لا يطيع الله عز وجل فهو متكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا العبد إذا سجد لله عز وجل خضوعا صار هو أقرب إلى الله عز وجل. فهنا هذه الهيئة يكون فيها الدعاء أقرب للإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: فأكثر الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم, يعني فأحرى وأولى وأقرب أن يستجاب لكم ما دمتم في هذه الآية خاضعين لله عز وجل ساجدين. سبحان الله, مع أن العبد قريب من الله وهو ساجد وأمر بالدعاء والإكثار منه, إلا أن كثيرا من المسلمين ومنا من لا يطيل السجود. باب مفتوح أمامك. تصور لو قيل الشخص مثلا: هذه ورقة اكتب كل ما تريد ويتحقق كل شيء, لك 5 دقائق. يمكن يكتب له إيش؟ يكتب سريع. ليش؟ لأن مفتوح له الباب. أو كما يفعلون في بعض المسابقات يدخلون السوبر ماركت يقول له ادخل خذ اللي تبي لك دقيقتين، فماذا يفعل؟ يأخذ كثر ما يستطيع. طيب رب العالمين يقول لك أنني قد فتحت لك الأبواب، ووعد الله حق، وأمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال وقربك ادعوني أستجب لكم، فما لنا نقصر في حق أنفسنا؟ كان بعض السلف إذا قصر أحد في دعاء قال أليس لك عند الله حاجة؟ شو ما طولت على طول، ما لك حاجة عند الله؟ والله إني أسأل الله حتى الملح، لأن العبد لا غنى له عن الله، لا في كبير ولا في قليل، لا في صحة ولا في مرض، لا في حاضر ولا في سفر، ما له غنى عن الله عز وجل، طرفة عين ما يستغنى عن الله عز وجل. وربنا جل وعلا يحب أن يدعى، والله يغضب إن تركت دعاءه، يغضب عليك إذا تركته. ما الدليل؟ قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني حقيرين. لماذا؟ يستكبر عن الله وانت لا غنى لك عن الله، ما تدعو ما تسأل. فإذا من جميل ما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، خاصة إذا كثرت عليه كم مرة، خلاص كم مرة أعطيناك، خلاص كل يوم جاينا أنت، ها أعطيناك مرة مرتين، ها أو تطلبه في وقت مو مناسب، ها طارق عليه الباب في القيلولة ولا في منتصف الليل، كنا نعطيك بس ساعة اثنتين جاينا ولا ساعة، ما عندك ذوق. شفت رب العالمين بدون موعد، في قيلولة، في منتصف الليل، في شتاء، في حر، في برد، في حرب، في سلم، أي وقت تدعوه يستجب لك، يسمع دعائك، ما في وقت غير مناسب أنك تدعو الله عز وجل. لكن في أوقات أكثر مناسبة، وهو كالسجود مثلا جوف الليل في الأخير من الليل، في السفر على الصفا على المروة، في الطواف، دعوة الحال، المسافر الغضبان، عفوا المظلوم، دعوة الأخ لأخيه من الغيب، هذه ظروف تكون فيها استجابة أدعى وأقرب. فإذا دعوت الله عز وجل، الله جل وعلا يستجيب لك لا محالة، لازم يستجيب لك، إلا اللهم أن يوجد مانع أو يتخلف شرط، وإلا إذا ما كان في موانع ولا تخلف شروط يستجيب لك يستجيب لك. حتى قيل ما ألهمك الدعاء إلا ليستجيب لك، أصلا أنت لم توفق لتدعو الله، ها ما لم يلهمك الله يوفقك الله لتتجه بقلبك إلى الله وتسأله. فما توجه عبد لله إلا إلهام من الله وتوفيق من الله وإعانة من الله، فما ألهمك إلا ليستجيب لك. فإذا سألته فلم يعطك، فاعلم أنه ما لم يعطك ما سألت سيعطيك خيرا مما سألت، أو يصرف عنك سوءا، أو يدخر لك هذا الدعاء ليوم القيامة، يعني خير لك مما لو أعطاك حاجتك. ولذلك الصحابة لما علموا ذلك قال إذن يا رسول نكسر، يعني ما دام الله سيعطيك يعطيك، أما يعطيك ما سألت بعينه أو خير مما سألت أو يصرف عنك سوءا أو يجعل لك ذاك يوم القيامة. لأن الله يقول والله يعلم أنتم لا تعلمون، قد إنسان يسأل الله الوظيفة الفلانية أو الكلية الفلانية أو الزوجة الفلانية أو البيعة الفلانية أو البيت الفلاني ويلح يا رب يا رب يقبلوني يا رب يحصل يا رب يا رب يا رب، ما يعلم أنه أصلا فيه عطب له لو قبل، ما يعلم أنه فيه هلاك، ما يعلم أنه فيه فضيحة لو تزوج هذه بالذات، ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن الظاهر لا أظن هذا أحسن زوجة هذه، وهذا أحسن بيت، وهذا أحسن سفرة، وهذا أنسب تجارة، وهذا أربح بضاعة، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلم. فرحمة بك الله لا يستجيب لك الشيء الفلاني الذي سألت أنك لا تعلم. كيف؟ والله أرحم بعبده من الأم بولدها، قد تمنع الأم ولدها من مما فيه عطب له، مما فيه فساد له، مما فيه خطور عليه، تأخذ منه شيء حادا أو أدوية سامة، أو تأخذ منه الحلوى وهو مصاب بسكر مثلا أو بمرض أن هذا الحلى أو هذه الشوكولاتة أو نحوها تضره، لكن الطفل ما يعلم، يبكي ألا أعطوني، صح؟ الله جل وعلا أرحم بعبده من أم بولده، قد يمنعه شيء هو يظن إيش حريص عليه، يظن فيه سعادته، لكن الله يمنعه رحمة به، فلذلك يصرف عنه سوءا أو يدخله يوم القيامة. الصحابة قالوا هكذا يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال الله أكثر. ثم أن العبد إذا دعا الله عز وجل دعاه لله خير مما سأل، يعني مثلا سألت الله الوظيفة الفلانية، يا رب يا رب يا رب يا رب الوظيفة، يا رب. قولك يا رب يا رب خير من الوظيفة، لماذا؟ لأنك قولك يا رب ماذا فعلت؟ تعبدت الله، وأنت قلت لما؟ لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. فإذا وفقت لعبادة الله عز وجل، هذا أعظم شيء يحصل على الإنسان في دنيا، أنه يحقق الحكمة التي خلق من أجلها وهي عبادة الله. فقد يسأل العبد ربه فيعطيه، أو يصرف عنه سوءا، أو يدخله ذاك يوم القيامة، وسؤاله لله عز وجل أعظم من مسألة نفسها، إذ توجه الله بالدعاء، تعبد الله، حقق ما أمر الله به وما خلقه من أجله. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن يكون سجودا لله عز وجل وحده، مش ساجد فحسب، سجود لله. فإذا قال جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. في أحد يسجد لغير الله؟ كثير كثير يسجد لغير الله، لكن الموحد لا يسجد إلا لله عز وجل. واليوم الناس تجد بعض الناس، يعني هذا وجد بعض اللواعيب كما بلغكم، يشكر الجمهور على هذا التشجيع فيسجدون للجمهور. شنو هذا؟ بعض يعني قتال، ألعاب قتالية، يركع أحدهم الثاني يحيى أحدهم الآخر، وبعضهم إيش بعد ما يضربه يعني روح رياضية، يعني يروح إيش يسجد له، إيش هذا؟ بعض الأطفال ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحاكي هؤلاء. سمعت يحاكي؟ يعني يفعل مثلهم. كان بعض الأجانب إذا هدف هدفا صلب طريقة صلاة هذه، بعض الأطفال يعمل ذلك. لماذا؟ يحاكي. وبعض المسلمين إذا هدف هدفا سجد، بعض أولاد الكفار يروح يسجد، يعني مثل اللاعب الفلاني. طيب هل هذا السجود يعني مشروع عند الهدف يسجد؟ أليس بمشروع؟ الغريب أن بعضهم لا يصلي صلاة الخمس، لكن إذا إيش هدف هدفا سجد، أنت صلاة اللي أمرك الله به ما صليت. طيب أصلا لماذا تسجد بعد ما هدفت هدفا؟ لأن ذاك يصلب، فمثل ما هم يسوون صليب عند الهدف، هذا يسوي إيش سجود عند الهدف. إذا قلت هذا باطل ما هو صحيح، قال شوف حتى السجود ما بيسجد، أنا وقتك لا تسجد، اسجد حيث شرع لك، اسجد حيث شرع لك، مو تسجد لهوى لابس للشورت ها وضيع الصلاة وتروح تسجد، ايش هذا؟ سبحان الله، الصلاة العبادة، عموم العبادة مشروعة، المشروعة أن تعبد الله كما أذن الله لك، فاستغن كما أمرت، مش على كيفك، الهوى ليس بالهوى. الآن لمن يصف لك الطبيب دواء ولا الصيدلاني، أما يقول لك حبة في المساء حبة في الصباح، أو ثلاث حبات كل ثمان ساعات، صح؟ أو أربع حبات كل ست ساعات، أو هذه قبل الطعام وهذه بعد الطعام. طيب لو واحد قال ايش عنده، ما يفهمون الدكاترة، أخذ العلاج كله دفعة واحدة، رأيكم؟ أعطاه 24 حبة، قال لك كل يوم ثلاث حبات لمدة 8 أيام، هو تعبان، قال لا ما يفهمون الأطباء، هذا ابتلع العلبة كاملة، ايش رأيكم؟ ها ذكي هذا، ايش فيكم؟ صح ولا لا؟ هذه تأتي مضاعفات. يعني الآن أنت تثق العاقل المثقف المتعلم، لا، أربع حبات في اليوم، أربع كل ست ساعات، كل ست ساعات، كل ثلاث ساعات، كل ست ساعات، قبل الطعام وبعد الطعام، هذا المثقف اللي فاهم، مش تبلعها كلها. طيب والصلاة والعبادة أيضا تفعلها هكذا كما شئت، ولا لازم كما وصفت لك بالشرع؟ إذا هذا طبيب وصف لك الدواء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لك العبادة. فتعبد الله كيف؟ كما أمرته، كما أمرته. سجود الشكر، سجود التلاوة، سجود الصلاة كما شرع، لا تجعله للهوى، تجعله للشهرة. بعضهم قال سدد فلان لاعب عالمي من المسلمين خير من ألف خطبة. إيش خطبة؟ الخطبة هذه مشروعة، خطبة شرعها الله جل وعلا لذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الخطبة، وذروا البيع. ركن أركان الإسلام الصلاة، سدد هذا بعد الهدف خير من ألف خطبة. إيش الإسراف في الكلام هذا؟ ما هذا؟ ما هذا من تعقل ماذا تقول؟ المشروع مثل هالهوى هذا تغليد الكفار. ليش الكافر إذا هدف هدفا صلى بصليبه هذا حول إسلامي، ها؟ بدل يصلي بصليب خلاه إيش؟ جعله سجودا. وبعضهم هو ما يصلي أصلا صلاة الخمس ويسجد إذا هدف هدف، هذا باطل. صعب أن تقنع الناس بهذا الكلام، وصعب أن يقتنع الناس بهذا الكلام، لكن السنة تحتاج إلى الجهاد، الدين يحتاج إلى صبر حتى نبين للناس. ترى كثير من الناس بعد ما هداه الله وشرح الله صدره قال لي والله كنت أنا أظن أن الصح أن يفعل كذا. فرجل كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. فقال له سعيد المسيب من علماء التابعين أدرك كذا صحابي، قال لا تفعل، يعجب يعني سوى صلي ما لا فعلت، يعني أصلي تقول تقول لا تصلي لا تفعل. فقال رجل لسعيد المسيب قال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني وإذا صليت سيعذبني لأني أصلي؟ شوف المنطق، ها؟ فقال سعيد المسيب لا، ما يعذبك لك صلي، لا، لكن لمخالفتك للسنة. أنا ما أنهاك على الصلاة ذات الصلاة، أنهاك أنك إيش؟ تخالف السنة في أداء صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، مش تصلي ثمان وست وعشر. انتبهتم؟ وإذاك في رجل عند عمر عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله، ها، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عمل طيب. فهذا عند العطاس ماذا يقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بس باقي بعد يقول إيش؟ أما بعد يا عبد الله فإني عطست. فقال ابن عمر ما هكذا علم رسول الله. لكن ماذا قال ابن عمر المقدمة؟ قال وأنا أصلي على رسول الله، يعني لا تفهم أنني أنهاك عن ذات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيش علمنا عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول صاحبه أو أخوه يرحمك الله، وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة. فاجتهاد في السنة خير من اقتصار في السنة، خير من اجتهاد في بدعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أصوبه أخلصه وأصوبه. لا خير في الكثرة على غير سنة، فلا بد من تطبيق ذلك. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.